بسم الله الرحمن
الرحيم. أبو داود أيضا وقفنا في الباب السابع في المجلد الرابع الحديث 2936 وهو الباب السابع من كتاب الخراج والفي والإمارة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في السعاية على الصدقة. حدثنا محمد بن إبراهيم الأصباطي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته.
وهذا حديث عظيم، هذا الحديث عظيم. العامل على الصدقة يحتسب يعمل بالحق، وهذا العامل اللي يرسلهم الإمام، يرسلهم الإمام يزكون البادية، زكاة بهيمة الأنعام وزكاة الحبوب الثمار، فاللي يحتسب منهم ويأخذ بالحق ويخرج بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع لبيته، مع أنه يأخذ عمالة، وستأتي العمالة يعني أجرة مثله، لكن إذا احتسب هو كالغازي في سبيل الله. أما بالنسبة للصدقة الفردية يعني جمعها وكذا، فهذا في حديث آخر، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة بنفسه أحد المتصدقين. الحديث الصحيح، يعني لو واحد قيل لهذه الصدقة تعطيها مستحقة، فكان خازن وأمين وبعدين أعطاها من يستحق ولم يأخذها لنفسه أو لأقاربه، ويام دفعها نفسه طيبة، ما يحسد المعطى ولا ينفس عليه، نفسه طيب، هذا أحد المتصدقين، مع أنه ما أنفق شيء من ماله، لكن لا ينبغي الإنسان أن يستشرف لجمع الزكوات وتوزيعها، فإن ما استشرف أحد لشيء إلا وكل إلى نفسه. والأصل أن الإنسان يوزع صدقته بنفسه، وتدل على هذا الشيء، تقول الأصل أنك توزع صدقة بنفسك وتدل على فقراء ومساكين، لكن من ابتلي وجاء واحد قال: والله ما أعرف أحد وأنا أبغاك تفزع معي فزع، هذا إن شاء الله يعان. أما اللي يستشرف ويطلب من الناس أن يعطون الزكاة ليوزعها، الله كثير منهم ما يعان، وأي شيء أي شيء تستشرف له توكل إلى نفسك. أما عاد الخازن الأمين، ومنه المحاسب ولا الوكيل الأمين، هذا يوفق إن شاء الله. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس.
نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله القطان عن ابن مغراء عن ابن إسحاق قال: الذي يعشر الناس يعني صاحب المكس.
المكس أيها الإخوة، المكس هو مأخوذ من النقص، ومنه في البيع نقول بيع إيش؟ المماكسة. وش معنى بيع المماكسة؟ المكاسر، أنك تكاسره. وش معنى تكاسره؟ يعني تحاول مع البائع أنه ينقص لك من الثمن، هذا يسمى البيع على المماكسة. وعموما الكلمة هذه الميم والكاف والسين في لغة العرب تدل على نقص، ومنه المكس، وصار المكس هذا عرف على أكل المال بالباطل، أكل المال بالباطل، وينبغي له فقه. إذا كان فعلا أكل مال بالباطل فهو كما هنا في الحديث: لا يدخل الجنة صاحب مكس، أي وعيد هذا، إلا أن يعفو الله عز وجل، لأن تحت المشيئة. وفي حديث المرأة التي رجمت في الزنا وسب أحد الصحابة، وش قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح؟ لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لنفعته، لو تابها صاحب مكس لنفعته، يعني توبتها عظيمة جدا، حتى إنها تنفع في الذنب العظيم جدا وهو المكس. فإذا الأمر خطير، لكن نعرف ما هي المكوس. المكوس هي أخذ المال بالباطل المحض، ومنه كما قال ابن إسحاق: الذين يعشرون الناس. كان في بعض الأوقات الملوك الظلمة، الجسر اللي على بغداد ولا مداخل المدن، يحطون الناس وأي واحد يدخل بضاعة يدخل بشيء يعشرونه، يأخذون عشر البضاعة، ظلم وبهتان بدون سبب. وأحيانا وش يسوون بعض الملوك إذا كان في حاجة يأتي التاجر، وكان يفعلها شريف الحجاز مشهور في التاريخ، يأتي التاجر ويقول أعطني مبلغ معين، ثم يقول حلقة مكة، الحلقة هي مجمع الوافدين اللي يبيعون السمن والعسل والخضار وغيره، يقول أقبلك حلقة مكة لمدة شهر. أي واحد يجلب بضاعة إلى الحلقة تأخذ منه العشر، وأنت أعطني المقدم. وهذا مشهور، كان يفعلونه كثير من الحكام، ومنهم آخرهم هذا شريف مكة اللي الأخير، حتى يوم دخلها خالد بن لؤي في مشهور في التاريخ أنه جاء صاحب الحلقة وقال أعطيك المبلغ الفلاني، مع أن الإخوان كانوا في حاجة، وقبلني حلقة جرول وحلقة شبيكة، الحلقات اللي في مكة قبلني شهر كما كانوا يفعلون. فقال لا والله لا يطلبني الله بمظلمة، إلين جاء الإمام عبد العزيز. فهذا معنى المكس، أنه يقول أي واحد يدخل البلد أخذ منه، أي واحد يأتي كذا أخذ منه بدون حق. الضرائب اللي تأخذ الحكام فيها تفصيل، فيها شيء بحق وشيء بدون حق. في أشياء يقول لك هذه أجرة الميناء، كل ما تجلس البضاعة في الميناء عليها أجرة، الميناء يكلف، هذه أجرة. فيه أشياء كانت الخلفاء تأخذها من تجار أهل الذمة، من بضائع الكفار، يأخذون منهم العشر، فرضها عليهم عمر، أن المنتجات التي تأتينا من الكفار نأخذ العشر منها، أولا لأن بنتيح لهم سوقنا، وأيضا ستزاحم المنتج المحلي، فنحن نفرض عليهم العشر من باب أولا نتيح لهم أسواق، والأمر الثاني من باب أن نشجع المزارعين المحليين والصناع والتجار وغيرها. الدولة الآن تفعل هذا، في منتجات محلية تريد الدولة حمايتها، تضع على مثيلاتها من الخارج اللي تأتي من ديار الكفر تضع عليها ضريبة. بعض الناس الجهال يقول هذه مكوس، من قال هذه مكوس؟ عمر كيف يأخذ العشر من تجار أهل الذمة؟ من قال أنها؟ طيب هذول تجار مسلمين، يقول لك طيب هم صحيح تجار مسلمين، لكن المنتجات منتجات كفار، واللي يستفيد من الكفار، وهذا الوكيل يأخذ نسبة، وبعدين يضر عندنا، عندنا الآن مسلمين مزارعين وصناع وتجار، إذا نحن ما نحميهم ونعطيهم أفضلية يموتون، تموت تجاراتهم. فالدولة قد تفعل أشياء حق، أي دولة، وقد تفعل أشياء باطل. فليس أي ضريبة مكس، إنما المكس أنك تأتي وتأخذ مال بغير مقابل البتة، بغير حق، تأتي تشارك المسلم في حلاله وهو ما سويت له شيء، هذا هو المكس. نعم.
باب في الخليفة يستخلف،
ذكر هنا بيت في في الحاشية، وفي كل أسواق العراق إتاوة، إتاوة كانت تأخذ، وفي كل باع ما باع امرؤ مكس درهمي، يعني يصف الحال في وقته. نعم.
باب في الخليفة يستخلف،
كذلك فيه أحيانا الدولة تفرض ضريبة لمصلحة الناس، ونحن قد أخذنا هذا، أفتى بعض العلماء في الأندلس، كان حاكم غرناطة يريد يعمل سور على غرناطة حتى لا تسقط، ما عنده الميزانية، ما فيها شيء ولا في دولة بتساعده، فقال أفرض ضرائب على الناس لنعمل سور يحميهم من الكفار، يعني مساعدة، قطة تناهد. فجاء من العلماء المالكية من أفتى وقال هذا مكوس، شوف الجهل، قال كيف مكوس؟ الآن الحصن ضروري، ولا استباح الكفار نسائنا وأبنائنا وأموالنا، والمال ما في مال، من نجيب مال؟ ما في أحد يعطينا، لو نفرض على سكان المدينة مبلغ معين لمصلحتهم هم، دفاع عنهم، وألفوا فيها مؤلفات وصارت فيها مشكلة معروفة في غرناطة. طيب هذا الآن الجاهل اللي قال هذا مكس، من قال هذا مكس؟ نعم.
باب في الخليفة يستخلف، حدثنا محمد بن داود بن سفيان وسلم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر إني إن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن استخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف.
الخليفة يعني عند موته له أن لا يستخلف، وله أن يستخلف، وله أن يجعل أمر شورى، والأمر معروف. الإمام نصبه ضرورة، لا بد للناس من إمام، ما يقوم الدين إلا بإمام. ونصب الإمام له طرق، إن كان خلافة وشورى، إن كان الخليفة اللي قبل استخلف. النبي عليه الصلاة والسلام ما استخلف تصريحا، لكن قال أبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر. أبو بكر استخلف تصريحا وقال خليفة بعدي عمر. عمر استخلف ستة وقال الخليفة من الستة. هي عدة طرق، لكن لابد من الاستخلاف، بمعنى أن الخليفة ما يضيع المسلمين، عنده الطرق هذه اللي فعلوها الخلفاء الأربعة. شوف خطورة القراءة في كتب البدع، شوف عندك نقل عن النووي في شرح صحيح مسلم، شوف السطر قبل الأخير صفحة 563، قال النووي: لأن العقل لا يوجب شيئا ولا يحسنه ولا يقبحه. شوف أنت ما تدري عن هالكلام وتثق بالنووي، وش مراد النووي هذا؟ مبني على أي شيء؟ على عقيدة الأشاعرة، لأن النووي أشعري مشهور وجلد. عقيدة الأشاعرة اللي ذكرناها كثيرا هنا، أنهم يقولون العقل ما يحسن شيء ولا يقبحه، بمعنى العقل ما يعرف أن التوحيد حسن، ولا يعرف أن الشرك قبيح، ولا يعرف أن الزنا بالأمهات قبيح، ولا يعرف. بل يقولون الأشعرية: لو عذب الله إبراهيم ومحمد جائز عقلا، ولو نعم إبليس وفرعون جائز. فهم أعوذ بالله أشد من المعتزلة. المعتزلة جعلوا العقل إله، وهؤلاء جعلوا أهواءهم إله. بل نحن نقول العقل يعرف الحسن ويعرف القبح، والله عز وجل قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا سألك الله عن الفؤاد معناه الفؤاد له عمل، لكنه محكوم بالشرع. المعتزلة أشباه الفلاسفة، يقولون لا حاجة للأنبياء، كل شيء ممكن نصل إليه بعقولنا. هذا كلام الفلاسفة والمعتزلة. الفلاسفة صرحوا والمعتزلة موهوا، ولهم دينهم لا حاجة للأنبياء. حتى الفلاسفة تعرفون يقولون ممكن نصل إلى ما وراء الطبيعة من غير الوحي. الأشعرية جاءت كما قال السجزي تدعي الرد على المعتزلة، وهم أخبث منهم في الباطن. فجاءوا قالوا أصلا ما فيه أحد يعرف بفطرته وعقله وفؤاده إن الشريك مع الله شيء قبيح وأنه ظلم عظيم. حتى يأتي واحد يقول له ترى اتخاذ الشريك مع الله وند ترى شيء قبيح ونحو ذلك. شوفون الآن زرف هذا المذهب وأنت ما تشعر في مسألة الخلافة النووي، وقالك لأن العقل لا يحس، فأنت تثق وتستنيم له وتنقل الكلام، وبعدين تكتشف أنك تنشر بدعة وأنت لا تشعر. فتحذر من القراءة دائما في كتب البدع، لا تثق بهم، لأنه هو تلقائيا الشيء اللي في قلبه بيخرجه، فلماذا تعرض دينك للفتنة؟ هذا بعض الأحاديث في البيعة، ونحن سنركز على الترمذي أكثر، يمكن يعني نختم هذه السنة ونأخذ من أبي داود ما نستطيع. نسأل الله عز وجل اللي من علينا بالعلم يمن علينا بالعمل، وأن يكفينا المقت، فإنه كما قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.